اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الآخوند بعدما أفاد بأنه لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ هو المعنى المراد، أراد أن يدفع ما توهمه صاحب الفصول رحمة الله عليه، حيث ذكر أن بعض المحققين من المناطقة والفلاسفة كابن سينا والمحقق الطوسي ذهبا إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، وهذا دليل على أن الدلالة الوضعية التصورية أو الدلالة الوضعية التصورية الدلالة الوضعية هي تلك الدلالة التي يستفاد منها حيثية الإرادة، فتكون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة للمعنى المراد، إذ لو كان اللفظ موضوعا لذات المعنى فإنه تتحقق الدلالة وهي الدلالة الوضعية دون وجود إرادة، فإن الدلالة هي كون الشيء بنحو يستلزم العلم به العلم بشيء آخر. فلو فرض أن الواضع وضع اللفظ لذات المعنى سيلزم من العلم، أي التصور، العلم قلنا هنا بمعنى التصور، العلم بالشيء العلم بشيء آخر وهو المعنى. فمن التصور اللفظ نتصور المعنى، وهذا يعني أن الدلالة على كلامكم لا تتبع الإرادة، فلا يمكن أن نحافظ على هذه المقولة وهي أن الدلالة تتبع الإرادة إلا إذا فرغنا عن أن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية، أي أن الواضع وضع اللفظ للمعنى المراد، فهنا يقال حصلت الدلالة الوضعية والدلالة تابعة للإرادة. وأما على رأي الآخر تتحقق الدلالة الوضعية ولا توجد إرادة، فكلام الآخر يتنافى مع ما ذكره العلمين. المصنف أراد أن يدفع ما توهمه صاحب الفصول، وتقريب كلام المصنف أنه لا يمكن حمل عبائر المحققين اللذين هما علما في التحقيق على أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، إذ بالإضافة إلى استهجان ذلك، بالإضافة إلى ارتكازية بطلان ذلك كما ذكرنا بالأمس، قامت البراهين على استحالة أن يجعل اللفظ للمعنى المراد، ومن البعيد جدا أن العلمين لا يلتفتان إلى مثل هذه الأدلة البسيطة، إلى مثل ما ذكرنا، وهما على ما عليه من التحقيق، فلا يريدان هذا المعنى الفاسد الواضح البطلان، وإنما يريدان أن يقولا أنه إذا جئنا إلى الدلالة في باب التصديق أي الدلالة التصديقية، فهنا في باب الدلالة التصديقية الدلالة تتبع الإرادة لا في الدلالة التصورية، إذ أن الدلالة التصورية من الواضح بمكان أنه لا تتوقف على الإرادة ولا تتبع. هذه مسألة بديهية واضحة، الدلالة التصورية وهي كون التصور شيء يستلزم تصور شيء آخر، هذه تسمى دلالة تصورية، كون الشيء يلزم من تصوره تصور شيء آخر، هذا قطعا لا يتوقف على وجود إرادة. فإنما يريدان الدلالة التصديقية وهي الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية. ببيان أننا تارة نتكلم عن عالم الثبوت ونفس الأمر، وتارة نتكلم عن عالم الإثبات، عالم الكشف، عالم الدلالة، فهنا مرحلتان مرتبتان. المرتبة الأولى هو أن المتكلم لكي يكون هناك لفظ ومعنى مراد استعمالي أو مراد تفهيمي أو مراد جدي، حتى يحصل انتقال من اللفظ للمعنى التصديقي أي المعنى الاستعمالي، المعنى التفهيمي، المعنى الجدي، لابد من وجود إرادة في رتبة سابقة. فالمتكلم توجد عنده إرادة في صقع نفسه قبل أن يتكلم، وهو إرادة إخطار المعنى أو إرادة تفهيم المعنى أو إرادة الجد إخطار المعنى جدا، هذا قبل أن يستعمل الألفاظ، لأن الإتيان بالألفاظ فعل اختياري فيحتاج إلى إرادة في رتبة سابقة. فإذا كانت عنده إرادة إلى إخطار المعنى حينئذ بعد المفروغية عن وجود الإرادة في صقع نفسه يأتي باللفظ ويخطر المعنى في ذهن السامع، وبعد إخطار المعنى يقال هذا معنى مراد استعمالي. إذن كون المعنى مراد استعمالي متوقف على وجود إرادة في رتبة، وإلا لولا وجود الإرادة لا يقال معنى شنو مراد استعمالي، لا يقال هذا المعنى مراد تفهيمي، لا يقال هذا المعنى مراد جدي. ما لم توجد إرادة استعمالية لا مراد استعمالي، إذ المراد فرع إرادة، لكي يقال هذا مراد فرع وجود إرادة في رتبة سابقة. فما لم توجد إرادة لا مراد استعمالي، ما لم يعني إرادة الاستعمال، ما لم توجد إرادة التفهيم ليس هناك مراد تفهيمي، ما لم يوجد إرادة جدية لا يوجد مراد جدي. إذن في هناك إرادة متقررة في عالم الثبوت أي في نفس أفق المتكلم، في الواقع، الواقع يعني واقعية النفس، هناك إرادة منقدحة في نفس المتكلم في رتبة سابقة، ثم يأتي ويلاحظ المتكلم هذا اللفظ ليوصل المعنى، ونقتنص من طول ذلك، نقول هذا مراد استعمالي، مراد تفهيمي، مراد جدي. فإذا لاحظنا عالم الثبوت، إذا لاحظنا عالم الواقع، عندنا إرادة متقدمة، وعندنا لفظ يدل على معنى مراد في رتبة متأخرة، وحينئذ نستطيع أن نقول إذا جاء المتكلم، إحنا ما نطلع مباشرة على إرادته، ما أعطانا الله سبحانه وتعالى قدرة أن ننظر إلى صقع نفسه ونرى هل توجد إرادة في صقع النفس أو لا توجد إرادة، هذه الصفة، هذا الفعل القائم بالنفس نحن لا نطلع عليه مباشرة، ولكننا في مقام الإثبات نستكشفه من باب السير من المعلول للعلة. فنقول إذا جاء المتكلم، أنا الآن متكلم ياكم كم يوم وغير ما يقول وغير ذلك، إذا جاء المتكلم وقال الجيش في سور المدينة، الجيش في سور المدينة، عند سور المدينة، أو زيد نعم جاء من السفر، وهكذا، نقول هنا في عالم الإثبات اللفظ له دلالة على المعنى، وهذا المعنى هو اخطار صورة اللفظ في الذهن، سميه إرادة استعمالية، أو تفهيم المعنى بواسطة اللفظ، فننتقل من وجود اللفظ إلى وجود المعنى المراد، وبعد ذلك نقول إذا وجد المعنى المراد نستكشف وجود إرادة في الواقع في صقع نفس المتكلم. ففي عالم الدلالة، في عالم الإثبات، ننتقل من دلالة اللفظ على المعنى إلى استكشاف وجود إرادة، وإن كان في مقام الثبوت بالعكس، الإرادة هي المتقدمة على وجود معنى مراد، لكن هنا وسطنا المعنى المراد لإثبات الإرادة، الإرادة على نحو كاشفية عالم الإثبات عن عالم الثبوت من باب تفرع الدلالة والكشف على المكشوف. واضح إن شاء الله سيدنا؟ إذا هنا عندنا لفظ يدل على المعنى المراد، ومن خلال هذا المعنى المراد نستكشف وجود إرادة في الواقع. فمن هنا صح أن يقال أننا إذا لاحظنا عالم الثبوت والواقع فالدلالة متأخرة عن الإرادة، فهي تابعة للإرادة، لأن في إرادة أولا تحقق عندنا شيء يسمى بالمعنى المراد، وصار هناك بليد علقة وانتقاد وربط بين اللفظ وبين المعنى، وأطلقنا عليه معنى مراد، هذه الدلالة تابعة للإرادة. ومن هنا ذكر المصنف أن مقصود العلمين من أن الدلالة تابعة للإرادة هو أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية بما هي مرادة استعمالا تفهيما جدا. دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادة المعنى باللفظ، لازم في إرادة في رتبة سابقة، وهذه التبعية من باب تبعية الكاشف عن الواقع المنكشف، تبعية مقام الإثبات عن مقام الثبوت، ولولا الإرادة ما صارت دلالة، لولا الإرادة الاستعمالية ما صار عندنا مراد استعمالي، لولا الإرادة التفهيمية ما عندنا مراد تفهيمي، فلولا الإرادة لما حصلت الدلالة، فالدلالة تتوقف على وجود الإرادة، ولولا الإرادة ما ثبتت الدلالة. ومن هنا تحصل مشكلة، يقول المصنف الدلالة تتوقف على وجود الإرادة، وأن دلالة الألفاظ على المعاني تتبع إرادة المعاني بالألفاظ، تتبع إرادة المعاني، الإرادة الموجودة في صدق النفس، وهذا يعني أننا لابد أن نثبت أن هناك إرادة حتى تحصل دلالة، لأن الدلالة تتوقف على الإرادة، فلابد من إثبات الإرادة حتى تثبت الدلالة. فمن أين نعلم ومن أين نثبت الإرادة؟ من هنا نحتاج إلى ما ذكروه من الظهورات الحالية التي بها ننقح الإرادة الاستعمالية أو الإرادة التفهيمية أو الإرادة الجدية. منشأ الإرادة، الكاشف عن الإرادة، نقول لابد أنه، نقول ظاهر حال المتكلم أنه في مقام تفهيم المعنى، في مقام إخطار المعنى جدا، حصلت عندنا إرادة تفهيمية وإرادة جدية. من وين؟ من ظهور الحال، والظهور أمارة، من ظاهر حال المتكلم أنه في مقام التفهيم، لا أنه في مقام الإبهام والإجمال، هذا ظاهر حال المتكلم. ولهذا نحن إذا سمعنا متكلم ماذا نحمل كلامه على أنه في مقام التفهيم؟ من وين؟ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام التفهيم، ليس في مقام الإبهام أو الإجمال، هذا ظهور حالي بل بنى عليه العقلاء، وهذا الظهور يثبت لنا أن هناك إرادة تفهيمية. ولأجل أننا علمنا بوجود الإرادة التفهيمية حصلت هناك دلالة، وإلا لو لم يكن عندنا كاشف وطريق لإثبات الإرادة لا نستطيع أن نقول ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى بالدلالة التصديقية، أي المعنى المراد. واضح شيخ صادق إن شاء الله؟ هذا هو توضيح كلام المصنف. خل نقرأ الكلام، العبارة دققوا فيها، عبارة دقيقة شوفوا. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تابعة للإرادة، واضح؟ قلنا الدلالة تابعة للإرادة ثبوتا، وإن كانت في مقام الإثبات والكشف متأخرة على نحو الكشف الإني. فليس ناظرا. يا صاحب الفصول، لا تسمع كلمات كلام العالمين وتجيب لنا في بحث الأصول وتفهم منه معان غير صحيحة. مو قصدهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني مراد، هذا معنى واضح الفساد. الوجدان قائم عليه، الارتكازات العرفية قائمة عليه، قلنا أمس فضلا عن البراه براهين. فهل مثل العلمين يدقرهم زيد قائم عن زيد المراد قائم المراد؟ ما يقصدهم هذا المعنى الفاسد. فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مراده كما توهمه بعض الأفاضل. من هو بعض الأفاضل؟ أفاضل الأصول. شيخ العظيم شيخ يسمي فاضل، كل واحد يسمونه فاضل في زمان، كل واحد صار فاضل، كل واحد صار عالم، واضح؟ صاحب الفصول فاضل، صاحب الفصول هو الفاضل. من هو عجل؟ من هو يفضل؟ نعم، هو فاضل وهم توهم هم. فهذه الألقاب ما تقال لكل شخص. كما توهمه بعض الأفاضل. زين قال لي فاضل هم شوي، الحمد لله قال فاضل. بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها، كيف يدل اللفظ على المعنى المراد؟ يتوقف على وجود. فهذا دلالة الألفاظ على معانيها المرادة تتبع إرادة المعاني في صقع نفس المتكلم. واضح إن شاء الله هذا المطلب مهم. بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها، على معاني الألفاظ بالدلالة التصديق. شنو دلالة تصديقية؟ كون العلم التصديق بشيء يقتضي التصديق بشيء آخر. التصديق بوجود اللفظ يقتضي التصديق بالمعنى المراد، وهذا تابع إلى أن التصديق بوجود الإرادة. أي دلالتها، شنو يعني دلالة الألفاظ على معانيها؟ هو واضح. تقول أي بعد؟ يقول أخاف بعد هم ما اتضح كلامي. قال أي دلالتها، دلالة الألفاظ على كونها، على كون المعاني مرادة للافظها تتبع. اترك هاي الجملة المعترضة، مهمة. دلالة الألفاظ بيشبهكش أي معانيها بالدلالة التصديقية، يعني قال معانيها بالدلالة، يعني معانيها بما هي مرادة استعمالا تفهيما جدا. دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادتها، يعني إرادة المعاني من الألفاظ. إذا التفت شيخنا في الضمائر، عندنا أستاذ كان يعطينا امتحان، يعطينا في الكفاية يجيب لنا جمل يقول ترجع الضمائر، وهو يرجع الضمائر كل واحد فيه احتمالات. تتبع إرادتها، يعني إرادة المعاني من الألفاظ وتتفرع عليها. عجيب، دلالة الألفاظ على معانيها التصنيقية تتبع الإرادة، إرادة المعاني. هذه الإرادة شنو سيخنا؟ نكتة ثبوتية مكشوف واقع، والدلالة نكتة إثباتية نثبت الكاشف. ولهذا قال تبعية مقام الإثبات. ما هو مقام الإثبات؟ الدلالة والكشف والعلم، اللي هي دلالة الألفاظ على معانيها. تبعية مقام الإثبات للثبوت. معنى الثبوت واقع الإرادة المعاني في نفس المتكلم. هذا واقع الإرادة. شنو أسأل؟ ثبوت، ثبوتية. وتفرع الكشف اللي هي الدلالة، دلالة الألفاظ على معانيها على الواقع المكشوف. أين الواقع المكشوف؟ الإرادة، صقع نفس المتكلم، وهو إرادة مع المعاني. لماذا تقولون بالتبعية، تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع؟ يقول فإنه لولا الثبوت، يعني لولا تعلق الإرادة للمتكلم، لولا وجود الإرادة في نفس أفق المتكلم، ما حصل عندنا شيء يسمى مراد جدي، مراد تفهيمي، مراد استعمالي، حتى يلزم من التصديق بالألفاظ التصديق بالمعاني المرادة. واضح إن شاء الله. قال: فإنه لولا الثبوت في الواقع، لولا تعلق الإرادة، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، لولا ثبوت الإرادة في نفس المتكلم ما عندنا شيء يسمى كاشفية اللفظ عن المعنى المراد، إذ لا معنى مراد لعدم وجود إرادة، لا معنى مراد، لا جدا، لا استعمالا، لا، لعدم وجود الإرادة. إذن لولا الإرادة ما ثبت عندنا شيء يسمى أنني انتقلت من اللفظ إلى المعنى المراد، ما في معنى مراد، هذا ليس هناك كشف ولا دلالة ولا هم يحزنون. واضح إن شاء الله المطلع. فإنه لولا الثبوت في الواقع، يعني شنو ثبوت الواقع؟ يعني الإرادة الموجودة في صقع نفس المتكلم، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. ولهذا نتورط، لابد أن نحرز شنو؟ فكيف نحرز الإرادة؟ قال: ولذا لابد، يعني لكي تتحقق هذه الملازمة إثباتان، وهو الانتقال من وجود اللفظ إلى كون المعاني مرادة، لابد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه. لابد أن نثبت أنه في مقام التفهيم، في مقام إفادة، حتى يصح لنا أن نقول ننتقل من اللفظ إلى المعنى المراد تفهيما. فلا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، عف تفسير، ودلالة، يعني دلالة كلامه على الإرادة، يعني إرادة المعنى الظاهر من الله. فيقال: هذا معنى مراد. إذن كون هذا المعنى موصوفا بأنه مراد متوقف على وجود أصل الإرادة. مو تقول إذا ثبتت أصل الإرادة ما عندنا شيء، نقول لا، أصل الإرادة شيء وأنه ما هو مراده شيئان آخر. ملتفتين، ما يتوقف عليه الدلالة إثبات وجود إرادة استعمالية، إرادة تفهيمية، إرادة جدية، ما وصلنا إليه واستكشفنا ببركة الألفاظ كون هذا المعنى مراد، كون هذا المعنى مقصود بالتفهيم، كون هذا المعنى مراد جدا. إذن كون انتقال الذهن من التصديق باللفظ إلى التصديق بأن هذا معنى مراد، مفروض كان الناقصة، هذا معنى مراد متوقف على المفروغية عن أصل وجود الإرادة على نحو كانت تامة. تفتيش إخنا، لأن بعضهم فيهم اشتباهات في الكلمات. لابد لكي يثبت مفاد كان الناقصة وهو أن هذا المعنى مراد من إثبات مفاد كان التام وهو أصل وجود الإرادة. فما يتوقف عليه مفاد كان الناقصة هو مفاد كان التام، وهذا معنى تفرع الدلالة على الإرادة، أي تفرع مفاد كان الناقص على مفاد كان التام. روشن شد إن شاء الله. ها شوف العبارة مرة ثانية: ولذا لابد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة مفاد كان تام في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلام، يعني يقول هذا كلام الظاهر ومراد، هذا مفر كان ناقصا، ودلالته، عطف بيان، ودلالة كلامه على الإرادة، يعني إرادة المعنى الظاهر، ويقال هذا المعنى هو مراده، هو ما تعلقت به إرادته، وإلا لما كان كانت لكلامه هذه الدلالة. يا دلالة التصديق، إذن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة، لا بد من إثبات أصل الإرادة حتى يثبت لنا أنه عندنا هذا المعنى مراد، هذا المعنى شنو؟ نعم مستعمل فيه اللفظ، هذا المعنى جدي. قال وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة. نعم وإن كانت له أي دلالة تصورية، لأن معنى الدلالة التصور، كون الشيء بنحو يلزم من تصوره تصور شيئا آخر، ونحن من تصور الألفاظ نتصور المعاني، ولا يتوقف ذلك على وجود الإرادة، لأننا لا نريد أن نثبت مفاد كان الناقصة معنى مراد. إذا أردنا أن نثبت مفاد كان الناقصة كون هذا المعنى مراد، نحتاج إلى إثبات مفاد كان تام أصل الإرادة، وإلا إذا ماكو أصل إرادة كيف يقال هذا معنى مراد؟ ولكنه إذا أردنا أن نثبت ذات المعنى بما هو هو، لا نحتاج إلى أن نثبت وجود الإرادة، فالدلالة التصورية لا تحتاج إلى إرادة بخلاف الدلالة التصديقية. وإن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه بل موجبا لإخطار، اختار خطور، مختار يعني اختار، فاختار الخطور لإخطار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. لو قال من الجدار أحسن، مو من وراء الجدار، من وراء الجدار يتكلم يقصد قصده من وراء الجدار، ظهنه من نفس الجدار، يعني يتكلم من نفس الجدار، واضح، وإلا وراء الجدار يتكلم يقصد معاني الجدية، ماكو فرق بين وراء الجدار أو شنو أو ليس وراء الجدار، فالظاهر يقصد أنه من الجدار. قال ولو كان من الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار كالنائم، واضح كأنه النائم، هذا هو مراد العلمين. ثم أورد على نفسه إشكال، أنتم تقولون أن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة، ولولا وجود الإرادة ثبوتا وفي صقع نفس المتكلم لم تحصل الدلالة، لازم كلامكم هذا أنه في هذين الموردين لا تحصل عندنا دلالة، مع أننا نرى أنه في هذين الموردين اللذين سنذكرهما توجد دلالة. المورد الأول، إذا فرضنا أن السامع والمخاطب قطعا بأن المتكلم أراد المعنى الكذائي، فانتقل من وجود اللفظ إلى المعنى المراد، وقطع أن هذا المعنى هو مراده، ولكنه أخطأ في ذلك، وكان في الواقع المتكلم يريد معنى آخر غير ما قطع به السامع والمخاطب، فهنا إرادة المتكلم في نفس الأمر والواقع تعلقت بمعنى ألف، ومن تقل له ذهن السامع والمخاطب من سماع اللفظ هو معنى باء، فالمتكلم عنده إرادة ولكن إرادته تعلقت بألف، وما انتقل إليه ذهن السامع والمخاطب هو معنى باء على كلامكم، لا توجد دلالة، لأنه المعنى الذي طرأ وانتقل إليه السامع وهو باء لم تتعلق به إرادة حتى يقال مراد، هذا المعنى لم يكن مصبا للإرادة في عالم الثبوت، لم تتعلق، ما شم رائحة الإرادة، لم تتعلق إرادة المتكلم في الواقع بهذا المعنى، فلا يكون مرادا لأن الدلالة تابعة للإرادة، والمفروض أن لا إرادة للمتكلم تعلقت بهذا المعنى، ومقتضى ذلك أن يقن نقول هذا المراد، هذا المعنى ليس مرادا تفهيميا لأنه لم تتعلق به الإرادة، وكونه مرادا تفهيميا فرع تعلق الإرادة، فيلزم في هذه الصورة وهي عدم المطابقة بين ما انتقل إليه السامع وبين ما تعلقت به إرادة المتكلم أن لا توجد دلالة، مع أنه بالوجدان يقال حصلت دلالة تصديقية وانتقل السامع من اللفظ لهذا المعنى وحصلت الدلالة، وإن كان ما انتقل إليه ذهنه ليس هو المعنى الذي تعلقت به الإرادة في صفع النفس، فإذا هنا يقال دلالة ويقال دلالة، يقال دلالة، فإن قلتم أنه يقال دلالة إذن الدلالة غير تابعة لأنه تعلقت به الإرادة وحصلت الدلالة، هذا باء ما تعلقت به الإرادة أصلا وحصلت الدلالة، إن قلتم أنه ما حصلت الدلالة هذا خلاف الوجدان، فلو فرضنا الآن تسمعون أنتم كلامي كلكم تقولون ما انتظروا يا جماعة الخير للآن ما حصلت الدلالة، خل نتأكد أن هذا الذي انتقل إليه ذهننا مطابق لما في صقع نفسه في الواقع أو لا، يا شيخنا يعني لا نستطيع أن نحكم على شيء أنه دلالة إلا إذا علمنا بأن هذا تعلقت به الإرادة، فأنتم كلكم الأمانكم دلالات لما تسألوني هذا لا تعلقت به إرادتي، وهذا لا يقول به أحد من العقلاء. إذن يا أيها الآخند قم من قبرك ودافع عن نفسك، وكان هو جاب الإشكال يدري النبي يشكلون عليه، واضح، يا أيها الآخند لو حصل انتقال لمعنى وقطع به السامع وهو غير المعنى الذي تعلقت به إرادة المتكلم في مقام التفهيم، توجد دلالة لو ما توجد؟ إن قلتم توجد دلالة بالوجدان لأنه مو متوقف على أننا نسأل وينكشف لنا الواقع، فحينئذ انطبق عنوان الدلالة ولم تحصل إرادة، إذ لم يحصل إرادة إلى تفهيم معنى باء وقيل لمعنى باء أنه مراد تفهيمي، وإن قلتم ما حصلت الدلالة فهذا تكذيب باللسان ومخالفة بالوجدان، قطعا حصلت الدلالات، وكل من يسمع كلام يقول عندي دلالات كثيرة، ولا يتوقف اتصاف هذا بالدلالة على أننا نحرز أن هذا هو ما تعلقت به الإرادة، هذا إشكال، هذا مورد أول. المورد الثاني، لو فرضنا أن المخاطب السامع المسكين المستكين قطع بأن المتكلم يريد المعنى الكذائي وأن هذا هو مراد تفهيمي لللافظ للمتكلم، ولكن المتكلم اصلا مفاد كانت تامه ما موجوده، اصلا المتكلم لم يحصل عنده في الواقع اراده تفهيميه، ما عنده اصلا اراده تفهيميه. واضح ان شاء الله، عنده اراده استعماليه ما على، بس اراده تفهيميه ماكو. بل قد يكون حتى إرادة استعمالية ما موجودة، كما لو كان نائم أو ما نقول بأشرب خامرة وسوالف الزحمة، نائم نطق كلاما بلي وهو نائم وهو مغمى عليه، أحسن من سكران. سكران من نازل مغمى عليه، وأنا مري مغمى عليه كل يتكلم، وأنا ما شاء الله تحصل عندي انتقال للمعاني، فأقول أنا انتقلت من سماع هذه الألفاظ معاني، وهذا المعنى هو معاني مرادة بالمراد التفهيمي، ولم يكن أصلا عنده إرادة تفهيمية. تضح الفرق بين المثال، مثالين، الأول عنده إرادة تفهيمية بس المشكلة في مفارق كان ناقصة، الآن هنا أصلا مفارق كان تماما موجودة، إرادة أصلا ما موجودة. فعلى كلامكم ما تحصل، لابد أن نرى أن هذا المتكلم في وعيه أو ليس في وعيه، مغمى عليه أو ليس، في مقام الإبهام في مقام الإجمال. إذا كان في مقام الإبهام والإجمال ماكو دلالة تفهيمية، مع أنه لا يتوقف العقلاء وأهل المحاورة أن يقولوا حصلت دلالة وإن لم يعلموا بعد أنه تعلقت الإرادة التفهيمية أو لم تتعلق الإرادة التفهيمية. فلو سمعوا، لو علموا بعد ذلك أن ماكو إرادة تفهيمية عند هذا الشخص، لا يقال إذن ما حصلت دلالة، حصلت الدلالة، وإن كانت الدلالة التي حصلت والمعنى الذي وصل إليه الذهن غير مطابق للواقع. واضح إن شاء الله. فيا شيخنا الآخون، كل هذا ناشئ من أي مشاكل؟ أن الدلالة تتوقف على الإرادة بهذا المعنى الذي شرحتموه في المطلب. إذن ابن سينا والطوسي يريدون معنى آخر، مو هذا المعنى اللي شرحت لنا اليوم، وانتهت الساعة كل نشرح هذا المعنى وطلعت بإشكالات. هذا هو الاعتراض الذي أورده الآخون على نفسه قبل أن يعترض عليه أحد، هو اعترض على نفسه عشان ما أحد يعترض عليه. إن قلت على هذا، هذا أن الدلالة تتوقف على الإرادة في رتبة سابقة، ولولو الإرادة في الواقع لما حصلت الدلالة، هذا المطلب، يلزم أن لا يكون هناك دلالة في موردين عند الخطأ، خطأ من؟ خطأ السامع في إدراك الحواقع، عند الخطأ والقطعي بما ليس بمراد، يعني في إرادة بس هذا مو مراد. هذا أي مثال؟ الأول. أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له أصلا من اللفظ مراد، هذا إشارة إلى المثال الثاني. واضح شيخنا؟ إذن هنا موردين، المورد الأول هذا ليس بمراد وإن كان له في اللفظ مراد، سجع الآخر، هذا ليس بمراد وإن كان له في اللفظ مراد، أما الثاني أصلا ليس له من اللفظ مراد. وقصده إذا حسب ظاهر كلماته المراد التفهيمي، لأنه أول ما دخل هنا قال ولذا لابد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة، ناظر إلى المراد التفهيمي. قلت نعم، تخوفنا أنت، يعني جاي تهددنا. الآخر يقول أنت تهددنا وتخوفنا. نعم، نلتزم بأنه لا توجد هناك دلالة، شكوا بها، شنو المشكلة يعني؟ نلتزم أنه ليس هناك دلالة. ولهذا لو تبين لهذا السامع الذي أخطأ في اعتقاده وتبين أنه صماك إرادة للمتكلم في المثال الثاني أو أن هذا المعنى ليس بمراد في المورد الأول، يقول ما حصل عندي علم دلالة علم، إنما حصلت جهالة، والجهل غير العلم. فيقول السامع إذا انكشف له بعد ذلك، هو يقول أنه حصلت دلالة من باب أنه لا يعلم الواقع، من باب الاشتباه في التطبيق. ولهذا لو قيل له تعال أنت هذا ليس معنى مراد، يقال حينئذ ما حصل الانتقال من اللفظ للمعنى المراد، للمعنى انتقل، انتقل إلى معنى توهمي، إلى معنى تخيلته، لا أنه انتقل إلى المعنى المراد. دقق في كلام الآخر. إذن لو التفت السامع وعلم بعد ذلك، إذن يقول ما انتقل ذهني من اللفظ إلى المعنى، أنا كنت أتخيل وأتوهم أن هذا معنى مراد وهو ليس بمراد، فما انتقل له ذهني لا يوصف بأنه المعنى المراد تفهيما. فهذا بتعبير الآخر جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. بعد ألف لك شعر وشتريني بعد يقول لك، فهذا كله توهمات. فإذا ما يقول، يقول أنا أتوهم أنه حصل الدلالة، وإلا هذا ليس هو معنى، ولم ينتقل ذهني من اللفظ إلى المعنى المراد، إنما انتقل ذهني من لفظ إلى معنى تصورته وتوهمته، فهذا أشبه بدلالة تصورية. من سماع لفظه انتقلت إلى معنى آخر أشبه بدلالة تصورية، لا أنه انتقلت إلى المعنى المراد. فهذه جهالة يحسبها الجاهل دلالة. ولعمري، بعد تريد يحلف لك بعمره، أقول حلف بعمره لآخر، ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بينا واضح لا محيص عنه. هذا على ما بينا واضح، الدلالة التصديقية تتبع الإرادة، هذا مقصودهم، أن إذا ماكو إرادة ماكو دلالة تصديق. نعم قد تكون جهالة بحثون آخر، أما علم تصديق ماكو، في توهم دلالة، في خيال، في فرق بين الخيال وبين شنو؟ العلم. خرق بين الخيال والتوهم وبين العلم. هذا الخيال والتوهم أشبه بالدلالة التصورية لا بالدلالة التصديقية. ولعمري كذا، ولا يكاد ينقضي، إلى الآن منقضي، لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. إذن كيف يا صاحب الفصول تخلع كلماتهم ظاهرة في أن الألفاظ موضوعة للمعاني مراد؟ هذا لا يمكن أن يفسر به كلام العلمين لوضوح بطلانهم وعلو شأنهما، بل ورفعة أمرهما أن يفسر كلامهما بهذا التفسير. هذا تمام الكلام فيما هو ذكره الآخند في المقام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يضحك السيد اليوم.